بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تجاوبنا بالعرنان والزفرات، لوائح عجم اللاف والنطقات. يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى الماض وآخر آتي. قصانة أهل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسفنات. ديار رسول الله بالخيس من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. مدارس آيات خلت من تلاوة ومعهد علمي مقفر على الصالات. أفاطيم أفاطيم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فرايا. إذا للطمت الخايد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا. الخير والدبي نجوم سماوات بأرض فلايا. توفيت فيهم قبل حين وصايا. وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النار من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرايا. يا مقرون ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر البطوش يا لها من مصيبة ألحت عن الأحشاء بالزفراء علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات يا ماتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أقواله عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر. والمسلم من يسلم المسلمون من لسانه ويده. وليس منا من لا يؤمن جاره بوائقه. ليلة الجمعة ويوم وفاة الإمام علي بن موسى الرضا هذا في اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من زواره في الدنيا وممن تناله شفاعته في الآخرة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. سنتان قضاهما الإمام الرضا في خراسان في مرو، لكن كان سعادا بالقياس إلى مجهوده العظيم وآثاره الكبيرة وآثاره الباقية إلى يومنا هذا، آثار الثقافية والأخلاقية، آثار النفسية، آثار في نفوس شرق العالم الإسلامي. بالقياس إلى هذه الآثار والبركات، السنتان كانت تعادل 100 سنة من حياة غيره. سنتان قضاهما الإمام في خراسان، لكن ما أكثر بركتهما وما أكثر بركة حياة الإمام الرضا وحياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عامة. هذه صفة القيادة الدينية أيها الأخوة. إحنا أئمتنا نعتقد كلهم بهذه الصفة. حياته فيها خير، تنبح خيرا وبركة، وجعلني مباركا. الله سبحانه وتعالى يذكر على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام. إنما هذه جارية في حياة الأنبياء والرسل ومن بعدهم الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حياته مباركة، تنضح خيرا وبركة. أجل دليل على ذلك ما نقرأ اليوم في التاريخ من سنتين من حياة الإمام الرضا في خراسان، كم كانت هاتان السنتان فيها من الخير العميم والبركة الشاملة والآثار الباقية حتى يومنا هذا. هكذا ينبغي أن تكون القيادة الدينية والزعامة الدينية، وإلا فلا. يروح إلى مكان يبقى سنوات، بل حتى أيام، يمكن بل حتى أيام يكون في مكان ما، تشوف آثار باقية على مر الدهور والعصور، تبقى الآثار، بركاته، آثار العلمية الثقافية. واحد آخر لا، يبقى في مكان يمكن 50 سنة يأكل ويشرب وينام من غير أن يترشح منه شيء، شيء من بركة يعم الناس جميعا. إذن هذا ما ينفع. لازم يقلل بالإمام الرضا، لازم يقلل بالأئمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام. الشيخ البهائي العامدي راح إلى أيضا إلى إيران وإلى خراسان فترة، آثاره إلى الآن باقية، هذه آثار موجودة الهندسية في أصفهان، وآثار ثقافية وآثار علمية وآثار تأليفات لا زالت باقية. العلامة الحلي إلى الآن الناس يذكرون سفراته وكتبه وبركة حياته، بركة حياته. احنا نتأمل ونتوقع من القيادة الدينية ان تكون بهذه الصفة، تكون حياته تنضح خير وبركة، تنضح خير وبركة، لا يكون لا تكون حياته فيها سوء وشر والعياذ بالله، ولا يكون من غير خير، من غير ما يرشح عنه خير او بركة. المهم ننظر الى الامام الرضا عليه الصلاة والسلام. الامام الرضا يا اخوة سنتين واشهر قضاها في ولاية العهد. طبعا احنا نعلم، امس ذكرت لكم ان الامام راح رغما عنه، يعني اكره اجبر، لكن كأن الله اراد له ذلك ان يروح ولو مكرها. يعني بعض الأحيان إرادة الإنسان الشخصية شكل والإرادة الغيبية شكل آخر، شكل آخر، إنما لا يكون إلا ما يريد الله. إحنا البشر نحشد لإراداتنا، نحشد لها، لكن بالنتيجة لا يكون إلا ما يريد الله. الله عز وجل أراد لعلي بن موسى الرضا أن يروح إلى خراسان، يبقى في خراسان، وشرق العالم الإسلامي يتشيع ويوالي أهل البيت. هذا التأثير الأول والمهم كان لعلي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، أثر في الناس كثيرا، في سلوكه، في في أعماله، في أقواله، في تصرفاته. الناس كانوا ينظرون إليه مجرد وجوده حتى بدون أن يصنع شيء أو يقول شيء أو يفعل شيء، مجرد تواجد الإمام والنظر إليه كان يدل على الله، كان يذكر بجده رسول الله. وهذا هذه صفة الفقيه، صفة الفقيه العالم، تذكركم بالله رؤيته، تذكركم بمجرد رؤيته، مجرد رؤيته تذكر بالله. هذا الفقيه العالم، الفقيه الناصح العالم المؤمن. فكيف علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام؟ احنا ننظر مثلا في سلوكه، تصرفه مع الناس، اخلاقه، الاخلاق التي ما تكلفها، ما تصنعها، لا، هذه اخلاقه، هذه طبيعته، هذه طبيعته. هناك في شرق العالم الاسلامي في ايران بالذات كانوا شايفين ملوكهم، ملوكهم الأكاسرة الجبابرة والأبوه اللي عندهم والتعالي والكبر والطغيان. راحوا هذول حكمهم ولاة مسلمون، إلا أنهم ما اختلفوا كثيرا عن الأكاسرة. نعم، أول واحد حكمهم سلمان، سلمان كان متواضع، سلمان وحذيفة، حذيفة بن اليمان. بعدين صارت الأمور إلى الأمويين والعباسيين والفاسدين اللي نعرف عنهم شيء كثير في التاريخ، هذول تولوا أمور الناس. الناس ما شافوا واحد يمثل الإسلام الحقيقي، ما عايشوا شخصا يعطيهم صورة حقيقية واقعية عن الإسلام. كل اللي شافوا من الملوك والرؤساء والأمراء اللي حكموهم اللي تصرفوا في بلادهم كانوا يعني يتصرفون تصرف طغياني، تصرف طاغوتي، تصرف واحد جبار، الى ان حل فيهم علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فشافوا منه من سلوكه ومن اخلاقه، راوا منه الشيء العجب، العجب العجاب. يعني تصور نزل عليه ضيف، نزل عليه ضيف عند الإمام الرضا بالليل، وضع له مائدة، قدم له طعام، أثناء ما يأكل الضيف انطفى السراج فمد الضيف أو حام هم الضيف أن يصلح السراج، فجبره الإمام، جبره قال له لا أرجوك اقعد. قام هو عليه الصلاة والسلام أصلحه وقال قال إنا قوم أو إنا أهل بيت لا نستخدم أضيافنا، الضيف ما نستخدمه، إحنا نخدمه، الضيف إحنا نقوم على خدمته ورعايته مهما كان هذا الضيف، أيا كان هذا الضيف، طالما هو في مقام الضيافة، طالما هو ضيف إحنا نخدمه. هذا الشيء ما وجدوا في غير الإمام الرضا. دخل حمام أيها الأخوة، دخل حمام في خراسان، حمام عمومي ما عنده في قصر حمام، لا يدخل الحمام الذي يدخله الناس. واحد خراساني من أهل خراسان ما يعرف الإمام الرضا، ربما التبس عليه الأمر، تعرف الحمام في ضباب في بخار، والإمام مو بهيئته مو بملابسه، يمكن التبس عليه الأمر أو ما يعرف الإمام، فالتفت إلى الإمام على رسله قال له يا رجل دلكني، تعال دلكني. فجلس الإمام يدلك ظهره، يدلك له ظهره، يشيس ظهره مثل ما نقول إحنا. هالأثناء دخل داخل، دخل شخص ثالث، فوقعت عينه وإذا به يرى العجل علي بن موسى الرضا الإمام حجة الله وصي رسول الله ولي العهد، قاعد جاي يدلك ظهر الخراساني. قال الله الله يا ابن رسول الله، انت تدلك ظهر هذا، قوم قوم، انا عنك يا ابن رسول الله، انا. فهذا الخراساني اللي جالس بين يدي الامام والامام يدلك له، ايش صار فيه؟ وجم خاف، يعني اكتشف مره واحده ان اللي جاي يدلك ظهره مو فرد عادي، هذا الامام علي بن موسى الرضا. فقام فجع، قام معتذر متأسف. فالإمام شو يقول له؟ يقول له بحقي عليك إلا ما جلست، بحقي عليك، لو تعرف لي حق عليك اجلس خليك قاعد إلى أن أدلك لك ظهرك، ما تقوم. هذا السلوك ما كان يرى من غير علي بن موسى الرضا ومن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. هذا السلوك يترك أثرا، هذه البركة اللي نقصدها، وأنه كان يوزع على الناس أموال، لا وجه الناس بسلوك العملي بتصرفاته الإسلامية العالية النبوية العلوية، وجه الناس بتصرفاته إلى واقع الإسلام إلى حقيقة الإسلام. ما كان يرضى بإراقة الدماء، ما يرضى بإراقة الدماء، قاعد عند المأمون العباسي صف، فأتي برجل محكوم عليه بالقتل، فجابه مقيد في أغلاله ودخلوه على المأمون. المأمون التفت إلى الإمام الرضا قال له يا ابن رسول الله شو تقول؟ شو نسوي له؟ فقال له علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال له إن الله لا يزيدك بالعفو عنه إلا عزة، إن الله لا يزيدك بالعفو عنه إلا عزة، يعني أنت لو عفوت عنه ما راح ينقصك شيء، بل راح تزداد عزة، عفو عنه. هذه الكلمة لعبت أثرت فعلت فعلها في نفس المأمون، والمأمون مثقف عالم، الكلمة فعلت فعلها في نفسه، قال روح عفوت عنك، يعني محضر لحظات أحيا إنسان. واحد كان يريد المأمون يقتله يريق دمه، أحياه الإمام عليه الصلاة والسلام بكلمة. هاي البركة اللي نقصدها، هذه البركة اللي نقصدها. يأتي أيضا في مجلس المأمون أتي بالجلودي، هذا الجلودي أيها الأخوة الإمام يطلب ثار، يطلب ثار، تعرف وين ثاره؟ في أيام هارون كان هذا الجلودي وزير هارون ومن حاشيته ومن أزلامه ورجاله. أراد هارون رجل ما يستحي، رجل ما عنده حياة، ما عنده دين، ما عنده غيرة، ما عنده شرف، يروح يهجم في بيت موسى بن جعفر، يفتش بيت الإمام ويهتك حرمة الإمام وحرمة بيته، فما وجد غير هذا الجلود فبعثه. الآن آلت الأمور إلى المأمون العباسي ابن هارون. هارون راح يوم اللي أراد هارون أن يعين خليفة بعد خليفة، قلت لكم أمس عين يعني ولي عهده أولا ابن الأمين، من بعد منه المأمون. الجلودي كان من المعترضين بشدة على تعيين المأمون في ولاية العهد، كان ما يحب المأمون، كان يحب الأمين. ليش يحب الأمين؟ كان يريد واحد خليفة على بيده يتصرف فيه، واحد مخذول من أهل اللعب واللهو يخليه يلهو يلعب، فهو يتصرف كيف ما يشاء، ما كان يريد واحد مثل المأمون. فاعترض على تعيين المأمون واختلف مع هارون بشدة لأجل هذه القضية. الآن صارت الأمور إلى المأمون، هذا صار عليه فوق سيئاته الماضية تجاه المأمون، ها صار عليه، فأخذ أسير وأدخل على المأمون والإمام جالس عنده الإمام الرضا. فأدخلوا وأحضروا النطع والسيار حتى يضرب عنقه، والتفت المأمون يلتفت إلى الإمام الرضا يقول له ها يا ابن رسول الله شو سوي لهذا، هذا اللي دخل بيت والدك حتى حرمة بيت موسى بن جعفر، سوى ما سوى، كان حاقد عن الإمام متهم في قتل الإمام موسى بن جعفر، شو سوي له؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له المأمون يقول له أحسن ما تصنع به أن تعفو عنه، فإنه شيخ كبير، رجل كبير تعفو عنه، هو الخبيث الجلودي. هو شي يتصور؟ يتصور أن الإمام جاي يحرض عليه، جاي يشي به، ما يدري الإمام نفسه كريمة، ما يعرف أن الإمام طبع جليل، طبع عظيم، ما يدعو إلى قتل أحد، ما يحب إراقة الدماء. تصور تفكر أن الإمام جاي يحرض عليه، فينتفت للمأمون شو يقول له؟ يقول له أقسم عليك أن لا تأخذ كلام هذا في حقي، كلام هذا لا تأخذ في حقي. فقال له المأمون قال إي والله لا أخذ كلامه في حقك يا سياخ، اضرب عنقه ما أخذ كلامه، يعني هو أمر يطلب مني أن أعفو عنك يا سياخ اضرب عنقه. يعد على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن يشوف دماء سراق، وإن كان دم عدو وإن كان دم الجلودي. هذا السلوك أيها الأخوة والحديث عنه يطول كثير، انعكس إيجابا على أخلاق الناس، على دين الناس، على صفات الناس، بحيث صار الإمام رمز للفضيلة، صار الإمام مصباح هدى، صار قبره مهوى أفئدة المؤمنين والصالحين والناس جميعا. تعرف في قبر الإمام نفس المكان اللي دفن فيه الإمام الرضا يدفن فيه هارون، يعني سبق وأن دفنوا هارون، هذه كانت مقبرة الهاشميين، دفن في هذا المكان هارون وغير هارون، لكن لما دفن فيه الإمام الرضا سلام الله عليه غطى على الجميع، من يعرف هارون ولا غير هارون؟ اليوم علي بن موسى الشاعر يقول من سره أن يرى قبرا برؤيته، من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله عمن زاره كربه، فليأتي ذا القبر إن الله ضمنه ذرية من رسول الله منتجب. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة. أقول أيها الأخوة، سنتان أمضاهما ما يقرب من سنتين أو ربما تجاوز السنتين في أشهر، سنتان أمضاهما قضاهما الإمام على كرز منه في خراسان، وحتى سمعتم أمس كان يدعو على نفسه يتمنى الموت لما يشوف المآسي، لما يشوف مؤامرات المأمون وزراعه وحاشيته، يشوف المظالم اللي تجري على الناس، السياسة الحاكمة جائرة ظالمة، ما يقدر يسوي شيء الإمام عليه الصلاة والسلام، ما يقدر يدفع الجور عن الناس، يتحمل يتحمل، كان الطبيخ نفسه فيدعو على نفسه. ياسر الخادم يقول كان يجي يرجع يوم الجمعة من الصلاة وهو معرق مغبر، عرق في بدنه والغبار غبار الطريق عليه، فهو بعرقه وغباره بالبيت لما يصير وحده يرفع يده إلى السماء يقول اللهم إن كان خلاصي وفرجي في الموت فعجل علي بذلك، عجل موتي خلصني. سنتان أمضاهما بشدة على كرز منه، سنتان كانت قاسية على الإمام شديدة، وإن كانت الحاشية من حوله يعني حاشية المأمون يرفعون من شأنه ضربه واسمه على الدراهم والدنانير، الشعراء يمدحوه، أبو نعاس يمدحه، غيره يمدحه، جمع المأمون جمع الشعراء يوم اللي نصبه وليا للعهد، أراد أن يوصل الصوت هاي القضية يوصلها للحواضر الإسلامية، العالم الإسلامي كلهم يعرفون حقيقة الحال، يعرف أنه خلي علي بن موسى الرضا ليحقق طبعا أهداف اللي ذكرتها أمس لكم. فأحضر الشعراء من جملتهم أبو نعاس، فقال الشعراء هذا قال هذا قال هذا قال، أما أبو نعاس ساكن قال له أنت ليش ما تتكلم، قوم تكلم قل شعرك، فقام وقال أبيات أربع أبيات، إلا أنه غطى بها على كل الشعر حقيقة، على كل الشعر اللي يقيل هاي الأربع أبيات غطت على الجميع. قال قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. يعني يضمن شعر معنى راقي جدا، يقول أنا شنو أقول في مدحه، شنو أقول في مدحه، أنا كل ما أقول في مدحه لا شيء، هذا جبريل كان خادم أبوه، كان خادم أبو رسول الله، كان خادم الحسين، يهز مهد الحسين ويقول من مثلي وأنا خادم الحسين. فوجود الإمام أيها الأخوة، وجود الإمام في شرق العالم الإسلامي كان وجود فعال مؤثر نافع، أو بعبارة القرآن مبارك، وجود مبارك. احنا لازلنا وأنا وأنت هنا وهناك وفي أي مكان لازلنا ننتفع من قبر الإمام الرضا، ننتفع من الإمام الرضا ميتا، فكيف لو كان في حياته؟ هذا الإنسان الطاهر حق يعني فرد عادي من عرض الناس، جيبه مؤمن طيب طاهر خلوق مؤدب ملتزم بالتقوى بالدين، هذا الفرد العادي من الناس يكون مبارك، يكون عظيم عند الله، ينضح خير. فكيف لو كان علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات؟ إنما أريد أيها الأخوة أن أنتقل إلى جانب آخر من حياة الإمام الرضا، وأبعاد حياته كثيرة كما تعلمون، يعني حقيقة يحتاج واحد ليالي يتحدث عن أبعاد حياته الكثيرة المتشعبة واللي يطول فيها. ورحم الله الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، جمع كتابا اليوم مطبوع من مجلدين اسمه عيون أخبار الرضا. هذا الكتاب أنا أنصح إخواني واللي يسمع صوتي، أنا أنصحه أن يعني يستحصل هذا الكتاب ويخليه عنده في البيت ويقرأ مناظرات الإمام مع المأمون، مناظرات الإمام يعني الجانب العلمي، الجانب العلمي في حياة الإمام اللي يحوي مناظراته أقواله بحثه مع العلماء، علماء السابعة واليهود والنصارى وعلماء المسلمين، بحث في القرآن، تفسير للقرآن. شيء عجيب أيها الأخوة، شيء عجيب، يعني في مبهمات كثير من الناس الآن، قضايا تكون مبهمة عنده، تشوف الحل عند الإمام الرضا. مثلا خليني أضرب لك مثال، هذا واحد اسمه علي بن جهم، علي بن جهم يجي يسأل الإمام الرضا يقول له يا أبا رسول الله أتقولون بتنزيه الأنبياء؟ أنت تقولون أنبياء منزهين؟ يقول له طبعا نقول بتنزيه الأنبياء. قال فما تقول في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ والله يقول عصى آدم ربه وأنت تقول منزه من المعصية؟ وما تقول في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها يوسف؟ ما تقول في قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات؟ ما تقول في قوله تعالى كذا كذا؟ يسترد للآيات التي في ظاهرها توحي أن الأنبياء عصوا، ارتكبوا جرائم، معاصي، هذه في ظاهرها. احنا شنو رأينا؟ قبل لا أذكر لك كلام الإمام الرضا، احنا نختلف مع من يتهم الأنبياء، احنا ننزه الأنبياء، واحنا أخذنا الفكرة من مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام الرضا ومن سائر الأئمة. احنا عقيدتنا أن الأنبياء ما يعصون وما عصوا أبدا، والآيات مؤولة، لأن القرآن فيه ظاهر وباطن، فيه تفسير وتأويل. كثير من الآيات في ظاهرها توحي وتعني شيء، وفي باطنها وفي تأويلها شيء آخر. يعني يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى، يعني كل واحد ضرير هنا في الدنيا لازم في الآخرة أيضا يكون ضرير أعمى، هذا المعنى؟ لا شك مو هذا المراد، يعني لا شك. شنو المراد؟ يقصد العمى عمى القلب مو شكل، هذا اللي يتبادر للذهن، كل واحد يعرف هذه الحقيقة. لأن أنت شلون تصرف الظاهر إلى الباطن؟ ظاهر الآية يقول من كان في هذه أعمى، شلون تصرفه إلى التأويل، إلى المعنى الآخر، إلى عمى القلب مو العمى الظاهري؟ لأن هذه يعني الضرورة تدعو لذلك، وإلا الضرير المسكين شنو ذنبه حتى نقول هذا هنا أعمى وفي الآخرة أعمى؟ إذن إحنا بحاجة إلى أن نؤول، لكن مو عندنا، نرجع إلى علماء الأمة، نرجع إلى أهل الاختصاص والخبرة، نرجع إلى الذين ذكرهم القرآن. القرآن يقول لا يعلم تأويله مو فلان أبو فلان وأبو فلان وفلان وهذا وذاك، لا يصرح يقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم محمد وآل محمد. لما يغيب عن بالك شيء، عن علمك شيء، تعال شوف هذول شنو قالوا وخذ منهم، لا تتهم الأنبياء. فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لآدم، الله يقول عنا عصى آدم ربه فغوى، هذا صريح الآية. فالإمام عليه الصلاة والسلام أولا يبين لأن هذه ليست معصية، هذا ترك الأولى يسمونه، بعدين نتنزل ونقول معصية، لا بأس معصية، لكن وين كانت المعصية؟ آدم ما كان في الدنيا، التكاليف والحرام والحلال والواجب والخطأ والصحيح والسقيم، هاي التكاليف تتوجه إلى الناس في الدنيا في هذه الحياة. إن كان عند آدم شيء من هالقبيل من المعصية اللي أنت تسميها معصية، هذه حصلت في عالم آخر في الجنة. ذاك اليوم ما كان آدم مكلف بشيء، ما كان نبي مبعوث، هنا لما أنزله إلى الأرض طهره وعصمه وقال عنه القرآن، قال عنه إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، اصطفاه وطهره وعصمه ونزله إلى الأرض، نزله أنزله معصوم، إن كان عنده شيء عنده في الجنة، فشنو اعتراضك على آدم؟ وهكذا يذكر البقية واللي يطول في الحديث. أقول يا الأخوة، لما تنظر في كتاب عيون أخبار الرضا تجد الكثير من متشعبات وشجون حياة الإمام عليه الصلاة والسلام وأبعاده التي لا تحصى كثرة من فضل وعلم وتقوى وكرم وجود وخير عميق وبركة عامة شاملة شملت كل الناس، كل الناس في خراسان وغير خراسان. إنما أنا أريد يكون آخر حديثي عن هذا الجانب في حياة الإمام الرضا. كان يولي اهتمام رعاية خاصة لواقعة الصف قضية الحسين، كان يوليها رعاية خاصة اهتمام خاص. ليش؟ لأسباب، منها أولا ذولاك في ذاك الجانب من العالم الإسلامي كانوا بعيدين عن العراق وعن الكوفة، فأخبار الحسين، مظلومية الإمام الحسين، الفجائع والمصائب التي ألمت بالحسين وبأهله وعياله، هذه ما كانوا يعرفون عنها كثير. من يعرفهم؟ من يقول لهم؟ الوالي الأموي يحكي لهم قصة الحسين؟ ولا الوالي العباسي؟ من اللي يحكي لهم؟ ما يعرفون شيء عن الحسين. فالإمام عليه الصلاة والسلام أولا يبين الحقيقة لأولئك وللأجيال وللتاريخ، هذا أولا. ثانيا يجعل الحسين محور لنشر الدين والفضيلة. علمنا الإمام الرضا كما غيره من الأئمة عليهم الصلاة والسلام علمونا على هذه المجالس، هذه المجالس كان يعقدها علي بن موسى الرضا في خراسان، لكن ما يجيب خطيب ينعال على المنبر ينعى مثل ما عندنا طريقتنا، لا يجيب شاعر يلقي شعر، يلقي شعرا، لأن ذاك اليوم المجلس كان يقتضي أن يكون بهذه الصورة، اليوم الوضعية اختلفت. بعدين يصير نقاش سؤال عن الحسين واقعة الصف الآثار الكذا، فكان يولي اهتمام بقضية الحسين ليجعل من الحسين، يشكل من الحسين وقضية الحسين محور لنشر الإسلام ومظلومية أهل البيت ومعارف أهل البيت وما يتعلق بهذه القضية. لهذا وجدنا قولا وعملا، قولا وعملا كان مركز على هذه القضية. مثلا من أقوال عليه الصلاة والسلام المعروفة المشهورة، يقول عليه الصلاة والسلام: من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن كان من محدث الله في عرشه، كان من محدث الله في عرشه، كأنه جاي يحدث الله، جاي يحدث الله، يكلم الله سبحانه وتعالى لو زار الحسين عارفا بحق. اللهم هذه الليلة ليلة الجمعة، واليوم كان وفاة الإمام الرضا، بحق هذا الإمام العظيم وبحق هذه الليلة المباركة أمن لنا طريق زيارة الحسين، اجعل بلد الحسين آمنا وبلاد الإسلام جميعا، حتى يتسنى لنا ولغيرنا من محبي الحسين من زائر الحسين يتسنى لهم الوصول إلى زيارته بأمن وأمان وعافية إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام الإمام الرضا يروي في الحديث، يقول في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله فقال: إلهي مات أخي هارون فاغفر له. أنا عندي مسألة، أخوي هارون مات اغفر له. فأجابه الله، قال له: يا موسى لو سألتني للخلق أجمعين، أي واحد لو تسأل أنت يا موسى أجبتك، إلا قاتل الحسين فإني منتقم له منه، ما أغفر له، أغفر لهارون ويمكن اغفر لاهل العالم الا قاتل الحسين ما اغفر له. لو الانبياء سالوني ما اغفر له. ويقول عليه الصلاه والسلام يروي عن جده الامام الصادق، يروي عن الصادق والصادق عن اباه، يقول اذا اراد الله بعبد خيرا ان اراد الله بعبد خيرا خذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين، وإن أراد الله بعبد سوءا قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارة الحسين. وقال عليه الصلاة والسلام قولته المعروفة المشهورة اللي تشوفوها بعض الأحيان مكتوبة هنا وهناك، كان يكرر دائما يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا، أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. يعني خلاني أبكي وأبكي وأبكي حتى قرح جفني، أسبل دمعي، أذل عزيزي. فحق له ذلك، حق له ذلك. لو أحد من عندنا اليوم يعتدى على أهله، على أخته، على بنته، يضربوها بالشارع، شي يصير فيه؟ الإمام الرضا يتذكر ما جرى على عماته وبناته وأخواته، على ذرية رسول الله زينب، حرائر أمير المؤمنين، بنات الرسالة، كيف أخذوهن سبايا من كربلاء إلى الكوفة، منها إلى الشام. هذه كانت تهيج أحزانهم، ولا زالت تهيج أحزان كل إنسان شريف مؤمن طيب طاهر، اللي على فطرته طاهر، وإن لم يكن من شيعة أهل البيت، وإن لم يكن من شيعتهم، يكفي أن يكون طاهر السريرة طيب القلب، يؤمن بالله واليوم الآخر، يرضى لما جرى على آل رسول الله. أيضا الإنسان المؤمن الشريف لا يرضى، يتألم عرض رسول الله، بنات رسول الله، حرائر أمير المؤمنين، كيف جرى عليهن؟ هذه كانت حز في نفس زين العابدين والباقر والصادق والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا. عند من هذا الكلام أيها الأخوة الشيء الكثير. ثم في يوم من الأيام قام سافر دعبل الكوفي الخزاعي مع وفد مع جماعة من أصحابه من أهل الكوفة من شيعة الإمام، قطع مسافة من الكوفة إلى خراسان، ورايح لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. فوصل على الظاهر في اليوم الثاني من محرم، ووصل معه مجموعة من أهل الكوفة، الريان بن شريف، دعبل بن علي الخزاعي، فلان فلان. الإمام شافوه في حزن في أسى، كان إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا بعد ما يضحك. فيدخل عليه الريان يقول له يا ابن شبيب، تعرف هذا اليوم، هذا اليوم الثاني من محرم، يوم عظيم، يوم كذا يوم كذا. يتحدث عن هذا اليوم ويقول في مثل هذا اليوم قتل جدي الحسين، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ليس لهم على وجه الأرض من شبيه. ثم يلتفت إلى دعبل يقول له يا دعبل، هل قلت في جدي الحسين شعرا؟ قال نعم يا ابن رسول الله، أنا جاي من الكوفة، أنا شاعر، أقوم أجي من الكوفة إلى خراسان، معقولة يعني ما أقول شعر؟ أنا جئت له الغرض، عندي قصيدة. قال تفضل قول. فبدأ شرع ليقول، قال مهلا يا دعبل، اصبر اصبر اصبر. قام وضرب سترا بينه وبين النساء، فدعا نساء حريمة جواري، أجلس النسوة حتى يستمعن لرسائل الحسين. جاب العائلة الحريم حتى يشتركن في مجلس الحسين حتى يستمعن مصيبة الحسين. مو بس الرجال، لازم الكل، لازم تصير نياحة والمرأة عاطفية تبكي تولول تصرخ تشجع الرجل على البكاء، كأن الإمام عليه الصلاة والسلام يريد يخلق جو، جو من البكاء والحزن على أبي عبد الله الحسين. قلت وضع يا ربول، فألقى قصيدته أي الأخوة التائية التي تلوتها عليكم أول المنبر، وهي قصيدة طويلة ومكتوبة في كتب كثيرة، وأنا أنصح أيضا إخواني وأخواتي أن يقرأوا هذه القصيدة، فهي من القصائد الخالدات حقيقة، قصائد خالدة عظيمة في معناها في أسلوبها في صياغتها في أدبها فيما قاله جعبل. يعني تصور هاي القصيدة كانت في درجة بمكان بحيث أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال لجعبل، قال يا جعبل لقد نفث روح القدس، لقد نفث روح القدس على لسانك، هذا مو كلامك، هذا روح القدس، هذا كان مثل الوحي نفث على لسانك، كلام عظيم كان، شعر عظيم حقيقي. فبدأ يقرأ الإمام يبكي يعلق على كل بيت، يقول تجاوزنا بالإرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي، إلى أن يقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرقات، ديار رسول الله بالخيس من منى وبالبئس والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وين دياركم وين بيوتهم الخالية، أضحت بعدهم خالية، ديار علي والحسين وجعفر وحمدة والسجاد لست فناتي. فالإمام جعل يبكي يقول له إيه والله أصبحت خالية، أصبحت خاوية منهم، إلى أن يقول أرى فيئهم ما لهم، ما أفاء الله به عليهم حقهم، ما أتى به جدهم رسول الله، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من سيئهم صفرات. فضرب يدا بيد وقال إي والله صفراتي، راحت يعني احنا حقوقنا اغتصبت، اموالنا خلافتنا الفدك كل شيء كان لنا راح منا، وايديهم من فيئهم صفراتي. والصراخ والعويل والنياحة تعلو من الامام من الرجال، الى ان يقول جعبل وصلت هذا البيت واذا بصراخ النساء، عويل العائلة النساء ارتفع من خلف الستر. يقول بنات رسول الله في الخريبة، بنات زياد في القصور مصولة، وآل رسول الله في الخريبات، بنات زياد بنات أمية مصونة في بيتها مكرمة معززة، وزينب تسبى من بلد إلى بلد، من كربلاء إلى الكوفة، منها إلى الشام. يقول قال لي الإمام الرضا، قال لي يا جعبل كافي، بس كافي، أفجعت قلوبنا، هيشت أحزاننا. ثم أضاف إليه بيتين لما عشان قصيدته يعدد القبور، إلى أن وصل إلى قبر موسى بن جعفر، يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قال يا جعبل هل أضيفك بيتين، أزيدك بيتين؟ قال نعم يا رسول الله، تشرف زيدي بيتين. قال وقبر بطوس يا لها يا من مصيبة، لحت على الأحشاء يا بالدفراتي ليلة الجمعة أريد هذا قلبك يروح لحرم الحسين يوم وفاة الإمام ليلة الجمعة وقبر بخوش يا لها يا من مصيبة ألحت على الأحشاء يا أي بالزفرات أعبي ابن موسى يا الله أرشد الله يقول لي يا ابن رسول الله لا أعرف لكم قبرا بطوس منو قبر طوس منو صاحب هذا القبر فأجابه لما يقول لك وقع علي ابن موسى يا أرشد الله يا أمره وصلى عليه أفضل الصلوات خل نبكي على المصيبة التي أدمت قلب الإمام المصيبة اللي يقول عنها أقرحت جفوننا وأسبلت دموعنا وأذلت عزيزنا متى هذه المصيبة وين بدأت القتل لكم عادة كرامتك ما يبكي لعادة يبكي على بنات رسول الله لما أرادوا الخروج بهن من كربلاء قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع قتلانا فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجنن الزواكي مروا يحادينا ينجسم واهلينا انقل لهلا بوسكينا ترضى يسايا القونا مروا على العباية جسب لا يا رايا شيف البصور يا نايا نمشي وتخيلون اي مروا على الاكبر فوق السماء امطار اكبر ناتوا بني حجار بل شن يدفنون اي مروا على جاسم فوق السرينايم نادوا بني هاشم بالشان يزفون اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وافتقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.